الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 68، وهي متابعة في فقه الزكاة في حلقته 2. لقد كان الحديث حول زكاة النقدين، ثم بينا أن النصاب في زكاة الفضة 5 أواق أو 100 درهم أو 595 جراما من الفضة. لقد روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، فقال: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. ثم قال: وفي الرقة، اللي هي الفضة، ربع العشر. وفي الرقة ربع العشر. وأما النصاب في الذهب فهو 20 دينارا، وهي تساوي 85 جراما. لقد روى أبو داود حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عندك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. أيضا ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن 40 دينارا دينارا، وهكذا. يبقى الزكاة طيب في النقدين في الذهب والفضة، وما حل محلهما من أنواع النقود المعاصرة إذا بلغ المال نصابا ومضى عليه الحول وفرغ من الدين. ثم نؤكد أن النصاب في الذهب 20 دينارا 85 جراما، النصاب في الفضة 100 درهم 595 جرام من الفضة. الزكاة تجب في النقود الورقية المعاصرة، الدولار والريال والاسترليني واليورو، إذا بلغت نصابا وفقا لنصاب الذهب. فإن الأرجح كما ذكرنا بالأمس احتساب النصاب على أساس الذهب لثبات قوته الشرائية في عالم المعاملات، ومن احتاط فأخرج على أساس الفضة فقد عمل بالاحتياط. مقدار الزكاة ربع العشر 2.5%. طيب، مكافأة نهاية الخدمة، مكافأة التقاعد التي يحصل عليها الموظف في نهاية عمله، لا تيب فيها ما دام على رأس عمله لعدم تحقق الملك التام لها، وله في المستقبل مال عند الجهة الموظفة له، لكن لم يأخذه بيده، لا يستطيع حيازته ولا التصرف فيه. إذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاما، فيزكي ما قبضه منها زكاة المال. لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، يعني القدرة على حيازة المال والانتفاع به والتصرف فيه. المال الذي كفت يدك عنه ليس مالا زكويا ما دامت يدك مكفوفة عن هذا المال. وضربنا مثالا بمؤخر المهر، مؤخر الصداق. المرأة قد يكون لها عند زوجها مبالغ طائلة مؤخر صداق، لكن كتب لها في وثيقة الصداق لا تستحق هذا المؤخر إلا بأقرب الأجلين، الموت أو الطلاق. فما دامت في عصمة زوجها، ما دام زوجها على قيد الحياة، فلا تستطيع أن تأخذ من هذا المؤخر شيئا. إذا كان ذلك كذلك فلا زكاة في هذا المؤخر، إلا إذا مات عنها زوجها أصبح هذا المؤخر دينا على التركة، أو إذا طلقها فقد حل ميقاته وفقا للاتفاق. بالنسبة لحلي النساء تحدثنا فيه يعني مرارا، ونؤكد يعني أولا إذا كان الحلي من غير الذهب والفضة، أحجار كريمة، يواقيت، ألماس، كل هذا ليس مالا زكويا. الخلاف جاء في حلي الذهب والفضة المعد للاستعمال، فيه ذهب يكون متخذا لنوائب الزمان وعاء ادخاري فقط، بنشيل فيه الفلوس لأن القيمة الشرائية للذهب لا تتناقص بخلاف العملات الورقية المعاصرة. إذا كان الحلي مجرد وعاء ادخاري لم يتخذ للزينة هذا مال زكوي بلا نزاع، لكن وقع النزاع في حلي الذهب والفضة المعد للزينة. الجمهور على عدم وجوب الزكاة فيه لأنه يعني قد خرج بإعداده للزينة عن معنى النقدية الموجبة للزكاة، أصبح يقاس على البيت الذي تسكنه والثوب الذي تلبسه والسيارة التي تركبها والفراش الذي تفترشه إلى آخره. لكن الأحناف وعددا آخر من أهل العلم يقولون بوجوب الزكاة في الحلي المباح، أولا أخذا بعموم النصوص التي ضربنا أمثلة عليها، ومثل قول الله سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة أحميت له صفحت له صفائح من نار ثم يحمى عليها في نار جهنم إلى آخر الحديث. أيضا نصوص خاصة جاءت في هذا، منها أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق، يعني خواتم كبار، فقال ما هذا يا عائشة؟ قال صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال هو حسبك من النار. وأيضا حديث أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ هل يدخل في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال أتعطين زكاة هذا؟ قالت له لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما وقالت هما لله ورسوله. المسكتان جمع مسكة وهي السوار. أيضا بمناسبة الحديث عن الذهب والفضة أشرنا إلى أن عروض التجارة تقوم أيضا على أساس الذهب أو الفضة. عروض التجارة ما أعد للبيع والشراء بقصد الاسترباح تجب الزكاة في قيمتها، ومقدار الواجب ربع العشر، وتقوم عروض التجارة بالسعر الذي يمكن أن تشترى به في العادة في نهاية الحول. التاجر عنده بضاعة في المحل يقومها آخر العام، لو ذهب إلى السوق ليشتري مثلها جملة كم تبلغ قيمتها، هذه القيمة يضيفها إلى وعاء الزكاة. والعبرة باكتمال النصاب في أول الحول وآخر الحول. ساعة ما بدأ الحول كان عنده نصاب، ولما انتهى الحول كان عنده نصاب، فلا عبرة بما يكون أثناء الحول من انقطاع للنصاب في أصح أقوال أهل العلم. ذكرنا أن المعادلة اليسيرة لحساب زكاة عروض التجارة أن تنظر إلى النقد وإلى البضائع الموجودة تقومها بقيمة النقد، وأن تنظر إلى الديون التي لك التي ترجو استيفاءها لأنها على موسر مقر، هذه تضاف إلى وعاء الزكاة. أن تنظر إلى الديون التي عليك فتطرحها من وعاء الزكاة، ثم تزكي الباقي ربع العشر. ينبغي أن يكون حساب الزكاة على أساس الحول القمري 2.5%، أو إن حسبت بالحول الشمسي تعمل حساب الفرق تبقى 5.77 أو 7.75 عشان تعمل حساب الفرق ل 11 يوم، الفرق ما بين التقويم القمري والتقويم الميلادي. طب هنا نقطة جميلة في فقه المالكية، تفريق بين التاجر المحتكر والتاجر المدير. ايه الفرق بينهم؟ التاجر المدير الذي يبيع بسعر يومه ولا ينتظر حوالة الأسواق، واحد عنده جروسري ستور مثلا، محل بقالة، فهذا يبيع بسعر يومه، يجيب الحال النهارده ويبيعها بنفس اليوم بكرة، يبيع بسعر يومه لا ينتظر حوالة الأسواق. أما التاجر المحتكر الذي يشتري السلعة في زمن الرخص ثم بيعها في زمن الغلاء، الذي يشتري قطعة أرض مثلا استنى عليها سنين إلى أن يغلو ثمنها وبالتالي يبتدي يبيعها بعد هذا. يعني عند الجمهور لا فرق بينهما، هذا المعادلة السابقة، النقد تقويم البضاعة كل عام، الديون اللي ليك والديون اللي عليك، والزكاة في نهاية المطاف. المالكية لهم معادلة أخرى، يقولون التاجر المحتكر لا تتكرر الزكاة عليه بتكرر الأعوام، بل يزكي ما باعه، اللي باعه بالفعل يزكي ما باعه لسنة واحدة ولو بقي عنده أعواما عديدة. وهذا في تيسير الفقه المالكي بالنسبة لبعض التجار الذين يشترون سلعا ولا يجدون لها سوقا، وتمر أعوام طوال لا يجدون لها مشتريا، فهذه رخصة لهم وفسحة لهم بإذن الله. والزكاة كما أنها وضعت على سبيل المواساة والرفق بالفقراء، أيضا هذا المعنى موجود بالنسبة للمزكي. الأصل في زكاة عروض التجارة أنها تؤدى من قيم العروض لا من أعيانها، إلا إذا ترجحت مصلحة الفقير في أعيانها. يعني إيه؟ يعني أنت تحسب ما هو رأس المال الزكوي، تحوله إلى مال وتخرج مال، لكن إن كانت مصلحة الفقير إنك تخرج خبز وتخرج شاي وتخرج سكر وتخرج سمنة وتخرج لحمة، إن كانت مصلحة الفقير في هذا فهذه أيضا مكنة أخرى يمكن أن ينتفع بها الفقير إن شاء الله. آخر حاجة نختم بها زكاة الأسهم. إيه معنى سهم؟ قال السهم حصة شائعة في رأس المال، حصة شائعة في رأس المال. الأصل أن المساهم في شركة يقوم أسهمه ويزكيها في نهاية العام. إذا كانت الشركة شركة إسلامية واتفقت مع المساهمين تخرج الزكاة نيابة عنهم، الحمد لله فوضوها وكلوها في إخراج الزكاة نيابة عنهم. إذا لم يكن ذلك كذلك يبقى كل واحد بيزكي ماله بنفسه. وطبعا نحن لا ننظر إلى رأس المال الإجمالي للشركة بل إلى نصيب كل مساهم فيها. شركة رأس مالها مليار بس أنا كل مساهم فيها ب1000 دولار، فأنا لا تنظر إلى المليار، انظر إلى الألف التي عندي فقط، هل هذه بلغت النصاب أم لا، هل يلزمني فيها الزكاة أم لا. إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزكي أموالها، يبقى يلزم أن يزكيها المساهم نفسه. فإذا لم يستطع أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية يتحرى ما أمكن. إيه معنى النقطة دي؟ لأني مش كل موجودات الشركة أموال زكوية. شركات عندها سيارات لنقل البضائع، سيارات لنقل الموظفين، ثلاجات لحفظ السلع مثلا، هذه ليست أموال زكوية، هذه رؤوس أموال ثابتة. والمحاسب في نهاية السنة بيطلع ميزانية بكل الكلام ده، لا يفرق المحاسب بين رأس المال الثابت ورأس المال النامي الزكوي. يبقى ده يحتاج المزكي إذا أراد أن يستوعي حقه أن يجتهد ما استطاع عشان يعرف إيه بالضبط نصيب أسهمه من رأس المال الزكوي في هذه الشركة. أنا عايز أقول إن الميزانية اللي بيطلعها المحاسب مش بالضرورة هي الميزانية التي يعتمدها مأمور الزكاة أو مسؤول الزكاة. المحاسب بيحسب كل حاجة، بيحسب الكمبيوتر اللي شغال عليه الموظف اللي عندك، بيحسب التلاجة اللي بتحفظ فيها البضائع، بيحسب السيارة اللي بتنقل فيها، واللي وكل حاجة على ملاك الشركة بيحسبها. لكن مسؤول الزكاة بيحسب المال النامي اللي هو محل للبيع والشراء بقصد الاسترباح، فهذا هو رأس المال الزكوي. يعني إذا لم تكن الشركة حياة عجز، أحيانا الشركة تفلس تستغرق ديونها موجوداتها، يبقى عندئذ رأس مالها أو أموالها أو أسهمها ليست أسهما زكوية. طب أحيانا تكون الشركة شركة خدمات، يعني شركة ليموزين للنقل مش لبيع السيارات، لتأجير السيارات، وإحنا سهمنا فيها. هنا الزكوات في الريع في الدخل المستغلات، لا زكاة في قيمة المستغل بل في ريعه ودخله. واحد عنده سيارة شغال عليها تاكس أوبر، ما نقولش آخر السنة شوف السيارة قيمتها كام وزكيها، لا، شوف دخلك منها كام وزكيها. فالمستغلات شقة بيأجرها، سيارة بيأجرها، كل هذه المستغلات الزكاة في ريعها وليس في قيمة أصولها. ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله ونتابع، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والثبات والسداد والرشاد. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.